إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 49 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله، والمتوفى 318 من الهجرة. ولازلنا في شروط التيمم، وقد أحصيناها في المرة الماضية: النية والإسلام والتكليف وانقطاع الحدث وطلب الماء ودخول الوقت، ثم شروط على المتيمم به. وعرفنا ما في هذه الشروط، ولازلنا في الشروط على المتيمم به. فالمتيمم به من التراب أو الصعيد أو هل هناك شروط معينة؟ قال الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله. ولا ننسى دوما يعني ما قرره الشافعي في الرسالة، أن يعني كل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعني في النهاية أصله في كتاب الله تبارك وتعالى. فها هنا: فتيمموا صعيدا طيبا. فلم يذكر الله عز وجل إلا أمرين: الصعيد الطيب. الصعيد مرده إلى لغة العرب، فهناك إمامان من أئمة العربية مشهوران، وهما ابن الأعرابي المتوفى 231 هجرية، وأبو إسحاق الزجاج المتوفى 311 هجرية. كل منهما قال: لا أعلم فيه خلافا بين أهل اللغة أن الصعيد هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره. فهذان نقلان عن أئمة اللغة أن الصعيد هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره، فهذا الصعيد. فإذا كان الصعيد وجه الأرض فسواء كان ترابا أو رملا أو صخرا أو ثلجا، في بلاد يعني وجه الأرض ما في إلا الثلج ولا يستطيعون إذابته إلى ماء، فالصعيد هو وجه الأرض. وسبحان الله، عند التأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أقول ما جاز الصلاة عليه جاز التيمم به. هذه فائدة مهمة: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نفس الجعل، مسجد وطهور. طيب، فما جاز الصلاة عليه جاز التيمم به، لأن نفس الشيء: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا بالنسبة لي: فتيمم صعيدا طيب. وطيبا، طيبا يدل على أن هذا المتيمم به يكون طاهرا ولا يكون نجسا. كان سفيان يقول: فتيمموا صعيدا تحروا، تعمدوا. فالتيمم هو التحري والتعمد. وقال أبو عبيدة: أي فتعمدوا لذلك في قوله، يعني قال هذا في قوله فتيمموا صعيدا طيبا. وأجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ عنهم. أيوة، لأنهم اتفقوا على التراب، اتفقوا على التراب. وإنما خالف من خالف في غير التراب، خالفوا في الرمل وفي الصخر وفي الأرض السبخة وغير ذلك. وكان ابن عباس يقول: أطيب الصعيد أرض الحرث. أرض الحرث، الحرث يعني الإيش؟ الأرض المحروثة يعني التراب. نقول: وليس في هذا قصر من ابن عباس للصعيد على الحرث والتراب، وإنما هو يقول أطيب الصعيد، أطيبه أرض الحرث. هذا رواه ابن أبي شيبة والبيهقي. وقال حماد بن أبي سليمان: كل شيء ضربت عليه يدك فهو صعيد. نعم، كل شيء ضربت عليه يدك فهو صعيد، حتى غبار لبادك. حتى غبار لبادك، ما هو اللبد؟ اللبد جمع لبد كالجلد، و يعني اللبد يطلق على معان كثيرة، منها ما يلبسه الناس ليقيهم من المطر، يعني كالجلود مثلا، الجلود مثلا، هذه الأشياء المعاطف التي من جلود ومن فرو ونحو ذلك، هذه تسمى لبد. فقالوا: حتى الغبار يعني الذي على هذه اللبد يعني يمكن أن تتيمم به. وقال سعيد بن عبد العزيز التنوخي إمام الشام: ما أتت عليه الأمطار فطهرته. ما أتت عليه الأمطار فطهرته، ما أتت عليه الأمطار، والأمطار بتأتي على كل شيء. الأمطار تأتي على يعني على كل وجه الأرض، على كل وجه الأرض. وقال الشافعي: لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار. هذا هو مذهب الشافعي. وقال أحمد: الصعيد التراب. فهذا هو المشهور من مذهبهم، مذهب الشافعية والحنابلة، أن التيمم إنما يكون بالتراب، يعني الذي له إيش؟ الذي له غبار. يعني غير التراب اختلفوا فيه، فقيل التيمم جائز بكل ما صعد على الأرض من جنسها. أيوه، كل ما صعد عليها من جنسها، تراب، رمل، صخر، ثلج. الثلج سيأتي اختلاف فيه، قالوا من تراب أو جص أو نورة، النورة اللي هي الجير، وهذا اسمه مشهور في اليمن، مشهور في اليمن صناعة النورة، يأتون بهذه الأحجار من الجبل ويكسرونها ويخلطونها بالماء خلطا جيدا، ثم يتركونه ييبس، ثم يعني يجعلونه كالمسحوق. قالوا هذا مذهب الحنفية والمالكية. الحنفية والمالكية: كل ما صعد على وجه الأرض. القول الثاني: لا يجوز التيمم إلا بتراب له غبار. هذا مذهب الشافعية والحنابلة، واختيار أبي يوسف من الحنفية. قول ثالث: يجوز التيمم بكل ما هو على وجه الأرض، حتى الحشيش النابت والثلج إذا عم الأرض وحال بينك وبينها. وهذا قول في مذهب مالك، قول الرابع: لا يجوز التيمم إلا بالتراب أو بالرمل أو بالرمل، يعني ألحقوا الرمل بالتراب، وهو قول لإيش؟ لأبي يوسف من الحنفية. فهذا اختلافهم، منهم من قال وجه الأرض من جنسها حنفية والمالكية، ومنهم من قال حتى من غير جنسها، نعم، ومنهم من قال التراب، ومنهم من قال التراب والإيش؟ التراب والرمل. فهذا يعني اختلافهم في المتيمم به. قال أبو بكر: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض لنا مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، دليل على أن التيمم بكل تراب جائز إذا كان طاهرا. هنا ابن المنذر يعني بقي على المذهب، لأن هذا هو مذهب الشافعية أنه لا يتيمم إلا بالتراب، وأقوى دليل للقائلين بالتراب هو هذا الحديث، الحديث يعني حديث حذيفة عند مسلم، نعم، حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. والجواب على هذا الحديث، طبعا الشاهد فيه كلمة تربتها، تربة، وجعلت تربتها. الجواب أن هذا حديث حذيفة مفهومه أنه لا يجوز التيمم بغير التراب، لأنه وجعلت تربتها، فإذا غير التراب لا يجوز التيمم به، لكن هذا حكم مستفاد من المفهوم. ويعارضه حديث جابر: جعلت لي الأرض، الأرض، هذا منطوق، هذا منطوق. فإذا دلالة حديث جابر دلالة منطوق، ودلالة حديث حذيفة دلالة مفهوم، وإذا تعارضت دلالة المنطوق والمفهوم قدمت دلالة الإيش؟ المنطوق، لأن المفهوم دلالته ضعيفة. هذا جواب، هذا جواب. الجواب الأقوى منه ما قاله الشيخ الشنقيطي وغيره رحمة الله عليهم أجمعين، أن جعلت لي الأرض، جعلت تربتها، التربة هذه يعني فرد من أفراد العام، لأن الأرض هذه تعم أشياء كثيرة، والتراب فرد من أفرادها، وذكر فرد من أفراد العام لا يخصصه، هذه قاعدة أصولية مهمة، ذكر فرد من أفراد العام لا يخصصه. كما ذكر ابن المنذر نفسه، يعني ابن المنذر نفسه ذكر هذا، لكنه على ما يبدو أنه نسي هذا التأصيل وبقي على المذهب، فقال ابن المنذر: كما في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى فرد من أفراد الصلوات، فتخصيصها بالذكر لا يدل على أنها مخصوصة بالمحافظة دون بقية الصلوات. نعم، قال: فلم تكن خصوصية الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها مخرجا سائر الصلوات من الأمر العام الذي أمر بالمحافظة على الصلوات. نعم، فنقول يعني لعل ابن المنذر يعني نسي هذا التأصيل، فيكون القول الراجح في هذا هو يعني أن نمشي على تيمموا صعيدا، والصعيد هو وجه الإيش؟ هو وجه الأرض إذا كان من إيش؟ إذا كان من جنسها. قال: ذكر التيمم بتراب السبخة. السبخة، الأرض السبخة، الأرض التي تعلوها الملوح، والأرض سباخ، فتجد يعني تعلوها الملوحة فيها الملح، وهذه لا تنبت. فإذا عرفنا يعني معنى الصعيد كما قال أهل اللغة، ودلالة العموم في حديث جابر جعلت لي الأرض، فإذا الأرض السبخة داخلة. قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت تربتها لنا طهورا. فالتيمم بكل تراب جائز سباخا كان أو غيره. نعم، فإذا ابن المنذر يقول السباخ من التراب فإذا يدخل. قال وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي، أن الأرض السباخ يعني يتيمم بها حتى على قول الشافعي. وقال الوليد بن مسلم ومما يبين ذلك أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبقباء وما بينهما من مساجده، طبعا أضاف المساجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي أمر ببنائها، يقول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وما بينهما من المساجد، قال من مساجده يعني من مساجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال في سبخة، يقول يعني أن المدينة أرض إيش؟ أرض سبخة، كما جاء في إيش؟ في حديث الهجرة، يعني على ما أذكر الآن، أريت دار هجرتكم. شوف كده يا موسى، أريت دار هجرتكم يعني أرض سبخة يعني ذات نخل. هذا يعني إذا كان هذا لفظه، أريت دار هجرتكم يعني أرض سبخة ذات نخل بين لابتين. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعني كثير من أرض المدينة أرض سبخة. هذا القول الأول. فيه قول ثان وهو أن ما كان مثل الجص والنورة اللي هو الجير يعني وتراب السبخة لا يتيمم به، هكذا قال إسحاق. قال أبو بكر وبالقول الأول أقول لأن تراب السبخة داخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا غير خارج منه بحجة. نعم، فإذا يعني تراب السبخة والأرض السبخة يعني عند القائلين بالتراب داخلة في ذلك. قال ذكر التيمم بالحصى والرمل. بالحصى والرمل. قال اختلف أهل العلم في التيمم بالحصى والرمل، فقال الطائفة هذا القول الأول التيمم بذلك جائز. روينا عن حماد أنه قال، حماد بن أبي سليمان، لا بأس أن يتيمم بالرخام لأنه يعني حصى مجتمع متماسك. وقال الأوزاعي الرمل هو الصعيد. نعم، الرمل هو من الصعيد فليتيمم به. نعم، وقال مالك يتيمم بالحصى. هذا كله يعني قول. وقال أبو ثور هذا قول آخر مع ما سيأتي من قول الشافعي، لا يتيمم إلا بتراب أو رمل، يعني لا يتيمم بحصى ولا صخر. وقال أصحاب الرأي كل شيء يتيمم به من تراب أو طين أو جص أو نورة أو زرنيخ. زرنيخ هذا يعني على ما أذكر يصنع منه، ما أدري، أشياء معينة. الزرنيخ معروف. أو شيء مما يكون من الأرض يجزئ التيمم بذلك كله، وإن ضرب بيديه على حائط أو حصى أو على حجارة فتيمم بذلك يجزئه. على حائط كما تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الحائط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو يجزي أن يتيمم بشيء ليس من الأرض، ليس من الأرض، نعم ليس من الأرض، كما يعني ذكرنا عن المالكية أنه حتى يعني يتيمم بالحشيش، قول في مذهب مالك، نعم. وكان الشافعي يقول فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد، يعني الحصى والحجارة. قال أبو بكر يشبه أن يكون من حجة من رأى التيمم جائزا بكل ما ذكرناه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني ابن القيم ذكر حجة هذا القول. قال فما جاز أن يصلى عليه من الأرض، جاز التيمم به لجمعه بينهما، هذا فقه أصيل كما يعني ذكرناه الحمد لله، نعم يعني كما جمع بين المسجد والطهور خلاص، كل ما جاز الصلاة عليه كل ما جاز التيمم إيش به، فهذا ذكر ابن المنذر حجته. قال ولعل من حجة من لا يرى ذلك ويقول لا يجوز التيمم إلا بتراب أن يقول قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مجمل، وقوله وجعلت تربتها لنا طهورا مفسر، والمفسر من قوله أولى من المجمل، نعم هذا ليس من هذا الباب كما تقدم، هذا ليس من باب يعني العموم والخصوص، وإنما هذا من باب ذكر أفراد أحد أفراد العام لا يخصصهم. قال فالتيمم بالتراب جائز لقوله وجعلت تربتها لنا طهورا، وما لا يقع عليه اسم تراب لا يجوز التيمم به استدلالا بقوله وجعلت تربتها لنا طهورا. فتلاحظ أن ابن المنذر ها هنا يعني انتصر للمذهب ولقول الشافعي وقال به. قال ذكر التيمم بالتراب النجس، تيمم بالتراب النجس، طبعا هناك فرق بين النجس والمتنجس، النجس والمتنجس، فأكثر أهل العلم إلى اشتراط طهارة ما يتيمم به، فلا يصح التيمم على الأرض النجسة، نعم. وفي مذهب المالكية قولان في من تيمم على أرض النجسة، أحدهما أحد القولين قالوا يعيد ما دام في الوقت، والثاني يعيد أبدا، فإذا لا يجوز التيمم على الأرض النجسة، فإن فعل فعلى مذهب المالكية يعيد ما دام في الوقت، وفي القول الآخر عندهم يعيد أبدا، نعم. والصحيح أنه لا يتيمم على الأرض الإيش الأرض النجسة، الأرض النجسة يعني نجسة في باطنها وظاهرها، فأن تكون مثلا أرض مجمع لمستنقع، مستنقع وصار إيش وصار ما نقول جافا يابسا، وإنما يعني غارت مياه النجاسة فيه، فهذه متنجسة ظاهرا وباطنا، بخلاف الأرض التي وضع عليها نجاسة وذهبت في إيش في باطنها. فهذه المتنجسة إن كانت الأرض لم تظهر عليها النجاسة فهي أرض طيبة يجوز التيمم والصلاة عليها، وإن كانت النجاسة ترى على الأرض فإنه لا يتيمم عليها، نعم. فهذا بالنسبة للتراب النجس فلا يتيمم عليه. طبعا المسألة ها هنا تأتي إذا لم يكن عنده إلا هذا، إذا لم يكن عنده إلا هذا، حين يكون مسجون مثلا ولا يتمكن إلا من أرض مثلا فيها يعني وصلها شيء من مما يكون في المراحيض ونحو ذلك، فهل هذا يعني يتيمم أو أنه يصبح فاقد للطهورين؟ نعم، طبعا يعني بعضهم يقول قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، إذا لم يتمكن من الطيب فإذا يبقى الصعيد فيتيمم عليها، وهذا يكون فاتقوا الله ما استطعتم وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهل في هذه الحالة يعني يتيمم على الأرض النجسة أو أنه يعني لا يتيمم ويصلي؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يتيمم، أنه إيش يتيمم، وخاصة على القول الذي فيه أن يعني اجتناب النجاسة يعني ليست من شروط الصلاة، وأنت عندما يعني تضرب، طبعا نحن ما نقول أنه يلوث وجهه ويديه بالنجاسة، طبعا هذه إذا كانت طرية أو إذا كان عليها بول مثلا فما يؤمر أنه يعني يضرب عليها، إلا أن يقال أنه مثلا يضرب عليها ثم يعني يمسحها مسحا حتى تجف على يديه ثم بعد ذلك يعني يتيمم. فبعضهم يقول أن هذا يعني ليس بشرط، والشرط يعني يحتاج دليلا، لكن قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا يعني هذا يعني قد يكون دليلا على الشرطية، وأنه إذا لم يجد إلا الأرض النجسة فإنه في هذه الحالة لا يتيمم، وخاصة إذا كان يتلوث بالنجاسة. قال اختلف أهل العلم في التيمم بالتراب النجس، فقال كثير منهم لا يجوز التيمم بهذا قول الشافعي وبثور وأصحاب الرأي. وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال إن صلى على ذلك الموضع أجزأه وإن تيمم به لم يجزئه، ففرقوا بين الصلاة والتيمم. القول الثاني، وقد كان الأوزاعي يقول التيمم بتراب المقبرة مكروه وإن تيمم به وصلى مضت صلاته. والله يعني قضية تراب المقبرة نحن ذكرنا قبل ذلك أن القضية في المقبرة ليست النجاسة، يعني ليس الشأن في المقبرة لأجل النجاسة، لأن الميت يعمق له، فإن سال منه شيء فهو يعني يغور في الأرض ما يخرج إلى فوق. نعم. قال أبو بكر لا يجوز التيمم إلا بالتراب الطاهر، لأنه تعالى قال صعيدا طيبا، وقد روينا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وجعل ليكل أرض طيبة مسجدا وطهورا. صحيح، طبعا هذا في حال الإيش، في حال الاختيار ما يجوز، لكن نحن نتكلم عن حال الاضطرار، عن حال الإيش، عن حال الاضطرار. قال فدل الكتاب والسنة على أن التيمم لا يجزئ إلا بالطيب منه دون غيره. طيب ها هنا مسألة، ماذا لو كان التراب مستعملا، التراب المستعمل كالماء المستعمل. نحن ذكرنا قبل ذلك أن الماء المستعمل يجوز، هو ماء طاهر، والتقسيم الثلاثي لا دليل عليه، اللي هو طهور وطاهر غير طهور ونجس، هذا ما في دليل عليه، وأن الماء إما أن يكون طهورا وإما أن يكون نجسا. فكذلك يعني يجوز إن تيمم إنسان بالتراب أن يأتي إنسان ويتيمم مكانه وثالث ورابع وهكذا. فطبعا مذهب الحنفية والمالكية وأحد القولين في مذهب الشافعية ووجه في مذهب الحنابلة واختيار ابن حزم أنه يجوز التيمم بالتراب المستعمل، وقيل لا يجوز التيمم به، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة. نعم. قال: باب ذكر احتيال التراب من الأندية والأمطار. احتيال يعني تحول، احتيال التراب يعني تحوله من الأندية، من هنا سببية يعني بسبب الأندية. ما هي الأندية؟ نقول هذا الجمع جمع شاذ، والصواب أنداء يعني من الأنداء، والأنداء جمع ندى، الأنداء جمع ندى. فالمقصود هنا يعني ذكر تحول التراب بسبب الندى والأمطار، بسبب الندى والأمطار. أنا عندي هنا تعليق، قلت أنظر مختار الصحاح في هذا الموضع الأندية الأنداء، فقد ذكر فوائد في صفحة 335. طبعا مادة ندى هذه مادة يعني طويلة وفيها يعني وفيها فوائد، الذي يهمنا منها النداوة. قال: والندى المطر والبلل، وجمعه أنداء، وقد جمع على أندية وهو شاذ، لأنه جمع الممدود كأكسية، كساء أكسية، هذا الممدود. وأما المقصور ندى فهذا يجمع على إيش؟ أندى. مثلا فناء أفنية، ولا تقل أفناء. إذن المقصور، الاسم المقصور يعني يجمع على إيش؟ يجمع على مثلا ندى أنداء، المقصور يعني يجمع في صورة ممدود، والممدود يعني يجمع، يعني يقال مثلا كساء أكسية. قال: وندى الأرض نداوتها وبللها، وأرض الندية، ولا تقل ندية، فتقول أرض ندية ولا تقل أرض ندية. نعم. هذا بالنسبة لي بالنسبة لهذا الجمع. فالآن ماذا لو يعني تحول التراب إلى تراب عليه نداوة أو من المطر؟ روينا عن ابن عباس أنه قال: في رجل في طين لا يستطيع أن يخرج منه. رجل في طين ما يستطيع أن يخرج منه، ماذا يفعل؟ قال: يأخذ الطين فيطلي به بعض جسده، فإذا جف تيمم به. سبحان الله، هذا فقه يعني على طريقة الأحناف، يعني حيلة، يعني كله في مكان في الطين يأخذ جزء من الطين يضعه على بدنه ويبقى متعرضا للشمس حتى يجف، فإذا جف تيمم إيش؟ تيمم به. وكان الحسن يقول: يضرب بيده على قرابوس سرجه وجوالقه. نعم، يعني في هذه الحالة يضرب على قرابوس السرج. تعرفون السرج؟ السرج الذي يكون على الفرس، السرج يكون له قرابوسان، قرابوس أمامي يعني ما يستند إليه، ما يحجز الراكب، وقرابوس إيش؟ خلفي. فهو يقول يضرب على قرابوس سرجه وجوالقه. الجوالق يعني أيضا ما يربط به السرج. قال فيضرب إيش؟ فيضرب عليه. وقال الثوري يلتمس غبارا في جواليق. نعم، جواليق وعاء كبير منسوج من صوف أو شعر، يعني يشوف أي شيء عليه غبار أو برذعة أو شجرة، وهذا على مذهب الشافعي وإسحاق. وقال أحمد يتيمم باللبد إذا علقها غبار. اللبد يعني ما يلبسه من جلد ونحوه. وقال أصحاب الرأي إذا كان معه لبد أو سرج نفضه ويتيمم بغباره، أو يجفف طينا ثم يتيمم به. فالمهم نجد أن يعني كل الفقهاء يعني في مثل هذه الصورة يرون أنه يعدل إلى يعني أي شيء آخر يابس وعليه إيش؟ وعليه غبار. قال أبو بكر هذه الأقوال كلها قريبة بعضها من بعض، وكذلك نقول يحتال للغبار كيف قدر عليه حتى يتيمم به، يعني يفتش عن غبار في أي مكان. وقد حكي عن مالك أنه قال لا يتيمم على اللبد إذا كان الثلج، يعني فعند مالك عنده التيمم على الثلج أولى من التيمم على اللبد، يعني الغبار الذي يكون على اللبد. قال حدثنا عن إسحاق وأحمد بن عمرو قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة قال سئل ابن عباس عن رجل في طين لا يستطيع أن يخرج منه، قال يأخذ منه، قال يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده فإذا جف تيمم به. نعم، هذا أورده ابن قدامة في المغني وابن عبد البر في التمهيد. نعم، قال ذكر التيمم على الثلج. واختلفوا في التيمم على الثلج، قول الأول فكان الثوري وإسحاق لا يرين التيمم عليه، وكذلك قول قتادة والشافعي إلا أن يقدر على أن يذيبه فيتوضأ به. قول الثاني وحكي عن مالك أنه سئل عن التيمم على الحجارة أو على الثلج أو على الماء الجامد إذا لم يجد الصعيد، قال فلا بأس به، قال وأحب إلي إذا وجد الصعيد أن يتيمم به مما ذكرت. قال أبو بكر لا يجوز التيمم إلا بالتراب لما ذكرت في غير هذا الباب من دليل الكتاب والسنة. فهذا بالنسبة لي المتيمم به. ثم رجع مرة أخرى إلى ما يتعلق بإيش؟ بطلب الماء، إلى ما يتعلق بطلب الماء، أو يكون هذا من الشروط، لأننا ذكرنا من الشروط طلب الماء، فهذا تابع لطلب الماء وقد تقدم قبل ذلك. قال ذكر البئر التي، نعم، ذكر البئر لا يجد السبيل إلى مائها، سواء كانت يعني عميقة أو كان بينه وبينها يعني ما يمنعهم من الوصول إليها. قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا وجد بئرا لا يمكنه الوصول إلى مائها أنه في معنى من لا يجد الماء، وله أن يتيمم. كذلك قال سفيان الشافعي والنعمان ومن تبعهم من أهل العلم، وكذلك نقول صحيح. فإذا هذا داخل فيه فلم تجدوا ماء، إذا هذا داخل في الآية فلم تجدوا ماء. نعم. طيب، لا زال أيضا في يعني تحصيل الماء. قال ذكر الماء لا يوجد السبيل إليه إلا بالثمن. هذه مسألة أيضا، إذا كان لا يمكنه تحصيل الماء إلا بالثمن، هذا داخل أيضا في الشروط، وهو طلب الإيش؟ طلب الماء. إذا كان لا يجد الماء إلا بالثمن. طبعا هنا تفصيلات، يعني إذا كان الثمن المعتاد ولا يعني أكثر من الثمن المعتاد. قال واختلفوا في الماء لا يوجد إلا بالثمن، ففي مذهب كثير من أهل العلم يشتريه بثمن مثله، وليس عليه أن يشتريه بأكثر من ذلك. فإذا أكثر العلماء على أنه يشتري إلا أن يكون أكثر من ثمن الإيش المثل، فلا يجب عليه. قالوا فإن لم يباع هكذا، فإن لم يباع بثمن مثله تيمم. هذا قول الشافعي والأوزاعي وإسحاق، غير أن الشافعي قال إذا كان واجد الثمن مثله غير خائف إن اشتراه الجوع في سفره طبعا هذا يعني إذا كان واجد الثمن مثله غير خائف إن اشترى الجوع في السفر، يعني هذا من الشروط، يعني يمكن أن يكون وجد يعني ثمن المثل لكنه يخاف إن اشترى أن لا يجد بعد ذلك يعني ما يشتري به الطعام. نعم. فإذا سنصل إلى أن خلاصة أقوالهم أنه يعني يجب عليه أن يشتريه ما لم يترتب على ذلك يعني ضرر واحتياج. نعم. مذهب الأئمة الأربعة، إن بيع بثمنه دون زيادة يعني، وهو واجد للثمن غير محتاج إليه لزمه شراء، يعني بهذه الشروط. قالوا كما يلزمه شراء الرقبة في الكفارة. فتحرير رقبة ما يلزم أن تكون الرقبة عنده، تحرير رقبة يذهب ويشتريها. هذا مذهب الأئمة الأربعة. والإمام النووي يقول في هذه الحالة يلزمه شراء بلا خلاف، وقيل ليس عليه شراء لا بما قل ولا بما كثر، وهو مذهب ابن حزم، واستدلاله يعني بعيد، استدلاله بعيد. استدل بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، نهى عن بيع فضل الماء، هذه له صورة خاصة إذا كان في الصحراء، ويعني الماء ليس ماءه وهو أخذ منه حاجته خلاص يتركه للناس، فنهى عن بيع فضل الماء، إنما هو يتنزل على هذا. وإلا فلو الإنسان ذهب وأخذ الماء من النهر وحازه في أوعيته جاز له أن يبيعه. فالمهم أنه يلزمه شراؤه بهذه الشروط، إذا كان بثمن المثل وهو واجد للثمن وغير محتاج إليه. نعم. طيب، ماذا لو وجده يباع بأكثر من ثمنه، فهل يجب عليه شراؤه؟ نحن عرفنا ما فيه. فالحسن البصري قال يلزمه الشراء ولو كان بجميع ماله. ومنهم من قال إذا زاد ثمن الماء عن قيمته، فإن كان الغبن يسيرا يعني الزيادة يسيرة وجب عليه شراء، وإن كان فاحشا فله أن يتيمم. ومنهم من نظر إلى حال المشتري، قالوا إن كان قليل الدراهم تيمم، وإن كان يقدر على الشراء اشتراه. فيعني هذا كله يعني يعود إلى هذه الجملة. المهم أنه يشتريه ما لم يجحف به. قال أصحاب الرأي لا يشتري بثمن كثير إن شاء، فإن وجد بثمن رخيص كما يشتري الناس اشترى. واختلف فيه عن الثوري، فحكى العدني عنه، العدني من تلاميذ الثوري كما ذكرنا مر علينا قبل ذلك، العدني والأشجعي. العدني عبد الله بن الوليد، والأشجعي عبد الله بن عبد الرحمن. نعم، فحكى العدني عنه أنه لا، قال أنه قال لا يعجبني إلا أن يباع بقدر ما يبتاع الناس. وحكى الأشجعي عنه أنه قال إن كان معك ما تشتري به فإنه لا ينبغي لك أن تتيم وأنت تقدر على شراء المال. وقد حكى عن الحسن قول إنسان قال إن لم تجد الماء إلا بمالك كله فاشتري. وفيه قول ثالث قاله مالك قال في الجنوب لا يجد الماء إلا بثمن غال، إن كان قليل الدراهم رأيت أن يتيمم، وإن كان واسعا يقدر فأيت أن يشتري ما لم يشتط عليه في الثمن، يعني يجاوزون الحد، فإن رفعوا عليه في الثمن تيمم وصل. وقال أحمد في الماء لا يوجد إلا بثمن غال يكون على قدر نفقته، إن كان متسعا اشترى وإن خاف على نفقته فلا عيش فلا بأس، يبقى ينظر إلى نفقته. طيب ها هنا مسألة من وهب له ماء هل يلزمه قبوله؟ يعني أنت ما عندك ماء بعدين وهب لك ماء، وهذا يحصل كثيرا، مثلا تكون خاصة أيام الحج تكون في مكان وربما تكون بعيد عن الماء خاصة في الزحام، فإنسان يعطيك يعني زجاجة تتوضأ بها، فمن وهب له ماء هل يلزمه قبوله؟ القول الأول قالوا يلزمه، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والصحيح المنصوص في مذهب الشافعية وصح الوجهين في مذهب الحنابل. وقيل لا يلزمه، قيل لا يلزمه، فإذا من وهب له ما فقيل يلزمه وهو مذهب من ذكرنا، وقيل لا يلزمه اختاره بعض المالكي. طبعا الذين قالوا لا يلزمه قالوا يعني أن بذل الماء يعني فيه منة عليه. طيب إذا كان هو لا يمن فخلاص يقبل. والجمهور قالوا بذل الماء بين الناس ليس فيه منة فيلزمه الإيش؟ فيلزمه القبول. نعم. الآن ذكر صلاة من لا يجد ماء ولا صعيدا. إنسان معلق مثلا، معلق في حبال مثلا، ولا يتمكن لا يتمكن لا من الماء ولا من الصعيد. فمن لا يجد ماء ولا صعيدا فماذا يفعل؟ قال اختلف أهل العلم في من حضرته الصلاة وهو لا يجد ماء ولا صعيدا. قول الأول فقال الطائفة لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم. طيب إذن ماذا يفعل؟ خلاص ما يصلي لكن يقدر، عندما يقدر على الماء أو الصعيد. قالوا إن ذهب الوقت، لأن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة، هذا قول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي. نعم. قال وفيه قول إنسان وهو أن يصلي كما قدر عليه، كما قدر عليه، كما هنا يعني كأنها تعليلية، يعني لقدرته يصلي كما قدر عليه، لأنه يقدر أن يصلي. ويعيد كل صلاة صلاها بغير وضوء وتيمم، هذا قول الشافعي. فإذن الشافعي يكون أمره بالصلاة لكنه إيش؟ يعيد. قال وفيه قول ثالث، قال أبو ثور فيها قولان أحدهما كقول الثوري، والقول الثاني أن الصلاة تؤدى بالآلات. يعني بالآلات؟ قال لا يجزئ من وجد ثوبا أن يصلي إلا مستترا، فالثوب آلة، ولا يجزئ من قدر على القيام أن يصلي قاعدا، ولا يجزئ من قدر على الماء أن يصلي إلا متوضئا، فإن لم يقدر تيمم، فإن لم يجد المصلي ثوبا ولم يقدر على القيام ولا على الطهارة صلى كما يقدر عليه، يعني على حاله، هذا يفسر الإيش الجملة كما قدر عليه. نعم يصلي كما قدر عليه، يعني على ما يقدر عليه، فاتقوا الله ما استطعت. قال ولا إعادة على أحد منهم. فالآن هذا يعني أحد الأقوال لأبي ثور، وهو الإيش وهو الصحيح. طيب قبل أن نذكر كلام ابن المنذر نقول اختلافهم في ذلك، قيل لا يصلي ويقضي صلاته إذا قدر على الطهارة، وهو قول أبي حنيفة والثوري، وقول في مذهب مالك، وقول في مذهب الشافعي. وقيل يصلي ويعيد إذا قدر على الماء وعلى الصعيد، وهو اختيار ابن القاسم والمشهور في مذهب الشافعية، وهو قول في مذهب الحنابلة. وقيل يصلي حسب حاله ولا قضاء عليه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. هذا المشهور من مذهب الحنابلة، هذا قول أبي ثور المشهور، أيضا المشهور من مذهب الحنابلة أنه يصلي ولا قضاء عليه. وقيل لا يصلي ولا يعيد، وهو رواية عن إيش عن مالك. قال أبو بكر ويشبه أن يكون من حجة من قال لا يصلي حتى يجد الماء والتراب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بغير طهور. نعم ولا معنى لأن يصلي من لا يجد ماء نقول أو ترابا يتطهر به، فهذه حجة الذين قالوا يعني إيش لا يصلي. قال ولعل من حجة من قال يجزئ أن يصلي إذا لم يجد السبيل إلى الطهارة قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فاتقوا الله ما استطعت، فيقول سقط فرض الطهارة عمن لا يجد السبيل إليها، كما سقط فرض القيام عن المريض وفرض الثوب عن العاري. ونظير هذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة امرأة تحيض إلا بخمار. طيب فإذا هذا معناه إن السترة يعني شرط من شروط صحة الصلاة، أقصد السترة يعني اللباس، يعني لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال ويجزئها عندهم إذا لم تجد ثوبا أن تصلي عريان، يعني قالوا صلي عريان، فكذلك يلزمهم أنها إذا لم تجد طهارة أن تصلي على غير طهارة، فدل على أن المأمور بالطهارة والاستطار من وجد السبيل إليه. ف يعني ابن المنذر كأنه ركن إلى إيش؟ إلى قول أبي ثور. قال وأما قول الشافعي فيشبه أن يكون أمره بالصلاة احتياطا، يعني أمره بالصلاة الأولى بدون وضوء ولا تيمم، أمره احتياطا ومع ذلك يعيد، ويكون فرضه الذي يؤديه إذا وجد إلى الطهارة سبيلا، يعني بعد ذلك. قال مع أني قد أنكرت في حديث، ثم ذكر الحديث، يعني هو ابن المنذر مع أنه اختار يعني قول أبي ثور، يقول مع أني قد أنكرت في حديث حدثته عن إسحاق قال أخبرنا عبدة ابن سليمان قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، احفظوا هذا، طبعا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة سهل، يروى عن هشام عبدة. فابن المنذر يقول يعني أنا أنكرت هذا الحديث اللي رواه عبدة، قالت هلكت قلادة لأسماء لما كانوا في سفر، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء ولم يكونوا على وضوء، وما كانت نزلت آية التيمم، فإذا ما عندهم ماء ولم يكونوا على وضوء ولم تنزل آية التيمم، فماذا فعلوا؟ فصلوا بغير وضوء. إذن هذا يعني عادم للطهارة، كانوا عادمين للطهارة فصلوا بإيش؟ بغير وضوء. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى آية الإيش التيمم. قال أبو بكر إن كان هذا محفوظا اللي هو قوله صلوا بغير وضوء قد حفظه عبده فإني لم أجده من غير حديثه. نقول هذا يعني قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فابن المنذر طبعا قد أنكروا على ابن المنذر هذا لأن عبده لم يتفرد به، فقد تابعه عبد الله بن نمير عند الإمام أحمد، وأبو أسامة عند ابن خزيمة، ومن طريقه ابن حبان، يعني ابن حبان ذكره من طريق ابن خزيمة. قال: باب ذكر الإباحة للمعدم الماء والصعيد معا أن يصلي من غير وضوء ولا تيمم. هذا تبويب ابن حبان. وأما تبويب ابن خزيمة فأدق، قال: باب ذكر ما كان من إباحة الصلاة بلا تيمم عند عدم الماء قبل نزول آية التيمم، لكن الحصيلة واحدة، المهم أنهم صلوا بغير إيش؟ بغير وضوء. فإذا تابع عبد من؟ ابن نمير عند أحمد وأبو أسامة. قلت أنا والحمد لله، وأبو معاوية في مسند إسحاق، يعني قال حدثت عن إسحاق، فكمان إسحاق يعني في مسند إسحاق رواه عن أبي معاوية، ومن طريق إسحاق رواه النسائي. باب في من لم يجد الماء ولا الصعيد. فإذا صار عندنا الآن ابن نمير وأبو أسامة وهذا أبو معاوية، أبو معاوية في مسند إسحاق ومن طريق رواه النساء. قلت أيضا وعند مسلم من حديث محمد بن بشر مقرونا بأبي أسامة في باب التيمم. فإذا هؤلاء أربعة أيها الإخوة، هؤلاء أربعة تابعوا من؟ تابعوا عبد بن سليمان. لو أنت كتبت في هذا البحث صلوا بغير وضوء هتخرج لك كل هذه الطرق. فإذا يكون كلام ابن المنذر إن كان محفوظا قد ثبت أنه إيش؟ محفوظ، فصلوا بغير وضوء. قال: ففيه كالدليل على أن لا إعادة على من صلى في الوقت الذي لا يجد ماء ولا تراب بغير طهار. فانظر كيف ابن المنذر استدل بهذه اللفظة لكنه علق ذلك على ثبوتها، وقد عرفت أنها إيش؟ أنها ثابتة. قال: لأن فرض أولئك قبل نزول آية التيمم كانوا الوضوء بالماء، فإذا كانوا صلوا في تلك الحال بغير طهور ولم يؤمروا بالإعادة كان كذلك من كان في مثل حالهم وقد أعوزه ما يتطهر به فصلى فلا إعادة عليه. هذا إذا كان الحرف الذي في حديث عبدة محفوظا. فانظر كيف ابن المنذر ذهب مع أبي ثور في أحد قوليه و يعني خالف المذهب، فهكذا ينبغي أن نكون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتبعين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل أمر من أمورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.